وهو علم الفقه بعد علم العقيده هو اشرف العلوم على الاطلاق وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم ان تكرر ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءك او قول المسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وقول النبي صلى الله عليه وسلم او قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه عندما سئل اخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا الا فهما يؤتيه الله احدا في كتابه لذلك قال الله جل في علاه واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه فهذا هو المقصود الاسمى لذلك الشيخ الاسلام يقول اذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان اثبات سنده وفهم متنه اقول وفهم المتن هو راس الامر ولذلك الشافعي يقول من تعلم الفقه رجح عقله وايضا قال من تعلم الحديث قويت حجته وابن رجب يقول أرقى الناس مرتبة أو قال أسمى الناس وأرقى الناس عند رب الناس العلماء وأرقاهم منزلة من جمع الله له بين علم الحديث والفقه لأن هذه مادة التأصيل عند الإنسان فنسأل الله أن يسر لنا إتمام الكتاب الذي نحن بصدده والكتاب المهذب والحمد لله نحن الآن في الحج وهذا لا يتصور لكن فضل الله لا تحجير على فضل الله بحال من الأحوال فضل الله يؤتيه من يشاء فنسأل الله أن ييسر لنا إتمامه ونسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير ما حين أبدا نسأل الله أن يشكر لكل من أعان وسدد على إقامة هذه المجالس ما زلنا مع الكلام على الحج ومحظورات الإحرام والكلام على الصيد نفتتح ما قاله المصنف ونجمل ما فيه كما قلنا نحن الآن بنأخذ كلام المصنف ونجعله ونفرده إلى مسائل فقهية ونبينها للإخوة طالبين بذلك التأصيل العلمي في المذهب فإن وافق الدليل فحي هلا وإن خالف الدليل أبرزنا ذلك بأن ما ندين الله به من الأدلة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فإن ذبح المحرم صيدا حرم عليه أكله لأنه إذا حرم عليه ما صيد له أو دل عليه فلأن يحرم ما ذبحه أولى وهل يحرم على غيره فيه قولان قال في الجديد يحرم لأن ما حرم على الذابح أكله حرم على غيره كذبيحة المجوس وقال في القديم لا يحرم لأن ما حل بذكاته غير الصيد حل بذكاته الصيد كالحلال فإن أكل ما ذبحه لم يضمن بالأكل لأن ما ضمنه بالقتل لم يضمنه بالأكل كشاة الغير
وهناك دار الأمر عنده بين الميتة وبين غيره وهذا أيضا تحكيم لقاعدة منطق النهي يقتضي الفساد احنا مر علينا هذا الاسبوع الماضي هذا الكلام لكن هذه الجزئيه ما مرت علينا جزئيه ان ذبح لغير لكن الاكل من الصيد فصلنا فيه القول لكن كما قلنا مدار المساله في مساله ذبح الصيد وهو هل هو ميت ام لا نعم وتحقيق المساله في تطبيق القاعده مطلق النهي يقتضي الفساد
وقال رحمه الله تعالى ويحرم عليه ان يشتري الصيد ويتهبه لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الصعب بن جثام أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم
وهنا قياس صحيح قياس أولى ولا قياس أحلى ولا قياس مسكر ولا إيش بقى بالضبط هو طبعا ضربت مع الشيخ محمد يوسف قال قياس أولى على طول طرحت معه فاجأتك أنا تعبه خلاص نرى من يعضدك لا أحد معك ولا أحد عليك صغير أين كنت لما تتقاعس يضايقني جدا أن تتقاعس مثلك يتقاعس ليش قلنا في كثير حتى من طرف تعالى لبس عليه أوعى أوعى تكون من أبو شبر انت سامحونا اخواننا الشاميين في منهم كثير منهم ابو شبر فهذه مصيبه اوعى تكون ابو شبر
تعرف ابو شبر ولا ما تعرفوش لا تعرفه
لا خلي اخوه الشاميين يعرفين الدكتور موجود هو بيصلي اما يجي يعرفك مين من ابو شبر طب سال احد تثق فيه شاميا يقول لك من ابو شبر تخير شامين يجيبك الرجل مش شايف شمين خالص شايف البشرية كلها مظلمة كلها في السودان وفي مصر
فين شايف وين محمود
ايوة ماشي تفضل كمان اللحية سوء سفرة طب تخير شمين اخر يقول له
مين داود؟ لا حول ده بيرموا على بعض. داود تخيل لنا شاميا يقول للصغير ما انا مش شايفه. شوف يا ابني بص الشاميين بيموتوا في السودانيين، فانت شوف السوداني اللي وراك سالوا ما انا مش شايفه. اه شامل انت نظرت له هذا ما رضيش تكلمه، بس هو بيتحشاك عمال يبص كانه مغربي في وسط وهيتكلم بالتونسي عشان انت ما تعرفوش يعني. مفيش سوداني كمان؟ ده هي انت شايفها كلها ما شاء الله، البشره كلها تدلك على ما نحن فيه. مين؟ طيب سلو. علم؟ ها؟ بعد ما يتعلم بعض المسائل يحسب انه قد انتهى، هيبقى الى التخصص بقى الان، استوعب كل علم ويذهب الى التخصص، وهذه مصيبه. اللي بيتقاعس في العلم او بيحسب انه قد الم بجزئياته فهذا اجهل الناس. حفظ حجر يقول لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب. ما زلنا نطلب القياس هنا. ما فيش ابو شبر الحمد لله بيننا. شعبه ما هو؟ دقق النظر. بنا دقق النظر. فين قطره؟ انت طبعا اليوم صاحب الحديد ياتي وعندنا مفتي الصومال جالس، بس اكيد مختفي خلف اي عمود من العواميد دي. انا دخل اكيد. شوف وجايبها منين عشان يعرف ان انا ما يمكن استقامه اذهب اليه. وبعدين من مطاطه اراضي بالغطر الحمر. جيد اطرب طحيل عليه مجالك حبيبك اهو. اتفضل. ايه ما صليتش؟ ده احنا نستاذن منك يا دكتور. يعني انا مش عارف انتم بتحقروني والله بالادب الراقي الذي اراه. انتم ناس اخيار لكن اجب ايضا. لازم تجيب. القياس هنا قياس على ايش؟ والله هؤلاء القوم الذين إذا قرأوا القرآن نسوا الدنيا بأسرها لا يشوش عليه أحد. أنا لسه ما دخلتش على محل العراقيين إلى الآن يا دكتور. لا قطر بقى قطر دخلنا عليه. قطر بهذا. إحنا قلنا بأنه قال ولا يجوز له أن يشتري، المصنف لا يجوز له أن يشتري صيدا. ثم استدل بحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد هدية الصعب بن جثامة أهداه حمارا وحشيا، فلما رد هذه الهدية تمعر وجه الصعب، ظهر في وجهه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأجود الناس وهو يقبل الهدية ولا يردها. فلما علم التغير من وجه الصعب رطب قلبه بقوله بأبي هو وأمي، قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. قلت هذا قياس. هو لمح الباشمهندس مع الترديد. نعم ناقص حرف في الرسالة. ربنا يتمها عليك. هذا الرجل لا يتحرك إلا بقلبه، وما دام القلب ينبض فتراه ذكيا جدا، ما دام خاملا مش بيشتم الروائح الطيبة فخلاص مش معانا. عامل ايه؟ فأنا المشكلة ان انا لما اذا اجبت ناس بترى ايه ده؟ دي سهلة جدا. قياس البيع على الهبة يا حبيبي. قياس البيع على الهبة. هو قال ويحرم عليه ان يشتري. ثم استدل بالهبة بدأ حديث في الهبة، فهذا قياس البيع على الهبة وقياس الأصل على الفرع. صحيح ولا مش بيبتسم ما بيضحك كيف؟ هذا أنا أريد الإخوة طبعا أن تفكر. لو تأمل تدرك، إن تأملت في الدليل. وهذا هو شغل طالب العلم. ما أنا أقول لك ما بطالب العلم اللي عمال يشرب وبعد كده يأتينا بما عنده، هذا ليس بطالب علم. بون شاسع وفرق واسع بين من يحفظ مسائل كثيرة جدا ولا يعقل شيئا. لذلك ابن رشد كان بيفرق بين ايه؟ بين الذي يسرد لك الفروع والذي لا ويستطيع ان يدخل مسألة، وبين من اتقن اصول من اتقن اصول المسائل. بائع الخفاف ليس كايه؟ كصانع الخفاف. هو الان قال يحرم عليه ان يشتري، مع ان الدليل في ايش؟ في الهبة. يبقى ده قياس ولا مش قياس؟ قياس. وبعض الناس يقول الهبة فرع عن البائع، فصح له ان يعني يستدل به. هذا الذي يعني ننظر فيه، وهذا كلام فيه نظر. عامة هذه المسألة هي مسألة تملك المحرم للصيد. فالتملك يكون بأطراف ثلاثة، يتملك إما ببيع وشراء، أو يتملك إما بهبة وهدية، وإما يتملك بإيش الثالث لا رابع له إيش؟ ها؟ الإرث. أن يرث، أن يرث صيدا، يرث غزالا، يرث بقرا وحشيا، حمارا وحشيا. فهذه الثلاثة، هل يتملك المحرم الصيد أم لا؟ الأصل عندنا في المذهب أن المحرم لا يتملك شيئا من الصيد، لقول الله جل في علاه وحرم عليكم صيد البر، لأنه إذا اصطاد تملك بصنع يده. فلما ألغى الشرع تملكه بصيده قلنا إذا لا يتملك. واستدل على ذلك أيضا بهذا الحديث، بأن وجه الدلالة بأن سلم رد الحمار الوحشي على الصعب بن جسامة، وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وجه الدلالة والاستدلال من هذا الحديث هو أنه لا يتملك بالهبة، فإن كان لا يتملك بالهبة فقياس قياس الأولى أو قياس البيع على الهبة، فنقول لا يتملك أيضا بالبيع. ومن ذلك أيضا أنه لا يتملك بالإرث، وهذا فيه خلاف. الأمر الثالث أنه إذا مات زيد وترك لعمر بقرا وحشيا أو قل فصيلا من البقر الوحشي، فهل يتملكه أم لا؟ قال علماؤنا هنا قولان. القول الأول لا يتملكه على التأصيل العام، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، إذا لا يتملك. والقول الثاني عند الشافعية قالوا يتملك لأن الإرث أقوى من البيع والشراء. وإن كان الحديث الذي استدلنا به استدلنا بالهبة وهو يدل على البيع، فإننا نقول الإرث أقوى من البيع، لأن الإرث يدخل الملك بلا إرادة. الإرث يدخل ملك المرء بلا إرادة يهجم عليه. قالوا لما فارق البيع وكان أقوى منه فإذا يتملكه بالإرث، والصحيح أنه أيضا لا يتملكه بالإرث كما قالوا، إلا أن يتحل يعني المسألة لا يضيع عليه حقه، ولكن يوقفونه حتى يتحلل ومع ذلك يتملك هذا الإرث. تفريع على هذا التأصيل، إن كان لا يتملك الصيد المحرم لا يتملك الصيد، فإن باع أو اشترى فما مصير هذا البيع وهذا الشراء؟ فإن قلنا لا يتملك، والمسألة طبعا على قولين، القول الأول أنه لا يتملك، فإن كان لا يتملك فالبيع وقع بطلا والهبة وقعت فاسدة، فإن تلف في يده بتفريط منه دون أن يرده فهو يضمن القيمة، فهو يضمن القيمة لأنه لم يتملك أصالة وبهذا متعدي، فإذا يضمن القيمة. ومطلق النهي هنا يقتضي المسائل، فإن باع أو اشترى فلا يتملك، فإن قلنا يملكه يبقى لا يجوز أن يضع يده عليه. إن قلنا يتملكه كما قلنا في الإرث فلا يجوز أن يضع يده عليه، فماذا عليه؟ قال وجوبا أن يرسله، وجوبا أن يرسله يسرحه حتى يمتنع بنفسه، فإذا لا يرد على البائع. إذا قلنا الملك انتقل فوضع اليد عليه لا يجوز، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة، فماذا يفعل في الصيد الذي بين يديه الآن؟ يرسله، فإن لم يرسله ضمنه وضمن القيمة. فإذا الأول إن قلنا أنه لا يتملكه، فإن تلف فضمن القيمة لصاحبه، وإن لم يتلف قلنا أسرع في أن ترده إلى صاحبي فإنك لم تتملك، وإن تملكه قلنا تملكه دفع القيمة عقوبة له، ووجب عليه إيش؟ إرساله أن يسيبه، ووجب عليه إرساله أن يسيبه، لأنه لا يضع يده عليه لقول الله جل وعلا حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فإن تباطأ في ذلك فعليه الضمان. ثم فرع العلماء بعد ذلك على أن الرجل إذا قلنا بأنه لا يتملك وكان حلالا يملك صيدا، رجل عنده غزال، والناس الذين يتعامل معهم في البيع والشراء يحبون جدا لحم الغزال، فهو يبيع ويشتري بهذا الصيد، فهو يملكه حلالا، وبعدما كان يملكه حلالا عقد صفقة البيع، باع فصيلا من الغزال طيب لهذا الرجل، ثم أحرم قبل قبض الثمن. إذا تصور المسألة، هو يمتلك الصيد حلالا هل أحد ينازع في ملكيته له؟ لا، يمتلك الصيد حلالا. وجاء رجل يشتري منه حلالا فباع له وعقد البيع، وفي مجلس البيع في مجلس العقد بعدما حدث الإجابة والقبول تفرقا، إذا تم البيع، بقي أن وقبض المشتري الغزال الصيد ولم يقبض البيع الثمن، ثم أحرم البائع قبل أن يقبض الثمن أحرم. النظر هنا عند العلماء في أمر في مسألتين اثنتين. المسألة الأولى، إذا أحرم قبل أن يقبض الثمن هل له أن يقبض الثمن محرما أم لا؟ والمسألة الثانية، أن البائع بعدما باع ولم يقبض الثمن، أو قل قبض الثمن وباع الصيد، نظر المشتري فوجد في الصيد عيبا فأوجب له خيارا أن يمسك أو يرد، أو ويمسك، وإن قلنا يمسك مجانا أو يمسك بالأرش أرش العيب، هذا في البيع على ما فصلناه صحيح مسلم، صحيح ولا لا؟ فهذه المسألة الثانية. عندنا مسألة ثانية، المسألة الأولى باع حلالا ولم يقبض الثمن، هل يقبض حراما أم لا؟ فصار محرما فليقبض. الصحيح الراجح قولا واحدا له أن يقبض الثمن إن كان محرما، ووجهة النظر في ذلك بأنه ليس امتلاك لإيه؟ للصيد. قبض الثمن ليس ملكا للصيد، وقبض الثمن هذا منزلته منزلة الدين في ذمة المشتري. دكتور أيمن تعال، مايا تعال، هتلاقي مايا، تعال هات التليفون الأول واطلع اشرب ما زي ما انت عايز. ما لا تعطوه الى الا اخر محاضره يا استاذ حسام بعد اذنك. تعال يا دكتور ايمن تعال، في ماء اهو الحمد لله، المكان غني بالماء، ليس لك منطق من الهروب. اذا ما زلنا مع المساله، الرجل باع الصيد حلالا ثم احرم واراد قبض الثمن حراما وهو محرم، قلنا قبض الثمن ليس ايش؟ ليس بسرعة، ليس ايش؟ ليس امش مهندس الحمد لله على السلامة، فضل 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 الله احفظك الله يبارك فيك، غبت عنا كثيرا، ما شعرك تول لما سبتنا كيف اخبارك يا باشمهندس؟ الله يحفظك الحمد لله على السلامة، الله يرضى عنك. اذا قبضه، قبض الثمن محرما، هل قبض الثمن تملك للسلعة؟ هو هذا النظر في هذا، ها قبض الثمن تملك للسلعة؟ ليس تملك للسلعة. فإذا وجهة النظر قالوا أما المال في ذمة المشتري يكون دينا، والمقابضة لا تؤثر في الإحرام، المقابضة يبقى إذن قولا واحدا يصح قبض الثمن حالة كوني محرمة. طب هل يصح رد العيب؟ المسألة الثانية، وجد في السلعة وجد في الصيد إيش؟ عيبا، وجد الصيد عيبا وأراد أن يرده، هل يرده أم لا يرده؟ هنا الكلام العلماء قالوا هذا متفرع على مسألة الإرث، إن قلنا أنه يساوي الإرث فيرث فيتملك فهذا له قول، وإن قلنا لا يرث فلا يتملك فهذا له أيضا حق. فقالوا إن قلنا يرث فله أن يرده، وإن قلنا لا يرث يعني ينزل منزلة الإرث فيرده، فإن قلنا لا ينزل منزلة الإرث لا يرد، هو الصحيح أنه لا ينزل منزلة الإرث وليس له الرد، لأن الأصل بأن المحرم ممنوع من التملك، الأصل أن المحرم ممنوع من التملك فلا يجوز له أن يرده. فماذا يفعل المشتري حتى لا تقع المظلمة؟ فالمشتري قد اشترى ووجد العيب والشرع كفل له أن يرد السلعة بالعيب، هذا حق صحيح ولا لا؟ وقلنا عندما أراد أن يرده وجد محلا غير قابل للرد، فماذا نفعل؟ أيقع عليه المظلمة؟ قلنا لا، المخرج الوحيد هو أن يوقف السلعة، أن يوقف السلعة حتى يتحلل المحرم فيرد عليه الصيد. أو الحل الثاني، هذه مسألة فيها وعكة أيضا، الحل الثاني هو أن ينظر في سعر الصيد بدون عيب وفي سعر الصيد بعيب، فيرى الفارق بينهم، كان بغير عيب في السوق بألف، في السلع وكان بالعيب ب800، يبقى الفارق لابد ان ياخذ 200. فقلنا له اذا عليك ان تقبض من المحرم ارش العيب اللي هو الفارق بين الصحيح والمعيب، ارش العيب تاخذ منه 200 درهم، وقبض المال من البائع من المحرم لا يؤثر في الإحرام، مفهوم ولا لا؟ وهذا الحل الثاني أيسر. أما الحل الأول قال لا، أنا أوقف السلعة لكن هذه فيها مخاطرة. إيش المخاطرة؟ أن يتلف، أن يتلف، أن يتلف الصيد، فإن تلف الصيد في ضمان من؟ هذه مسألة تحتاج إلى بحث حق، لأنه الآن في يد من؟ في يد المشتري، والخراج بالضمان، والآن البائع لا يقبض. فطبعا أنا ما أستطيع، أنا لو وقفنا على ذلك وقلنا الخراج بالضمان إذن هو يضمن. والصحيح أن المسألة فيها ما فيها من دقة النظر، لأن المشتري أراد الرد لكن ورد محلا غير قابل، يبقى إذن لا شيء عليه فلا يضمن. فالصحيح أنه لو تلف يكون من ضمان من؟ من ضمان البائع. هذه المسألة التي تتصور في هذا الباب. يبقى إذا باع فلم يقبض فقبض محرما جاز له، لأن خلاصة المسألة لأن قبض الثمن ليس امتلاكا للصيد، وهو ممنوع من امتلاك الصيد. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الجزئية إن تصورناها. يبقى التأصيل العام لا يمتلك المحرم صيدا ويتفرع عليه مثل هذا البيع والشراء وغير ذلك والهبة. الفرع الثالث وهو الإحرام حال ملك الصيد، الإحرام حال ملك الصيد. إذا امتلك الصيد ثم أحرم ممتلكا للصيد هل يزول الملك أم لا؟ هذه مسألة صراحة عويصة. يعني احنا قلنا خلاص عندنا التقصير العام المحرم لا يمتلكه صيدا، إذا صاد لا يقع يد عليه، وإذا باع أو اشترى لا يمتلك، وإذا ورث على الراجح أنه لا يمتلك، لا يدخل الإرث في ملكه حتى يحدث التحلل ويوقف حتى يدخل في ملكه. أما المسألة الثالثة هو أن الرجل قد امتلك صيدا حلالا لكنه أحرم وبقيت اليد على الصيد هذا، يبقى إذن هو أحرم ممتلكا لصيد، أحرم ممتلكا لصيد. فإن كان قد أحرم ممتلكا لصيد هل يزول ملكه عن هذا الصيد أم يبقى الملك على الصيد؟ نحن بين أمرين. أولا قلنا المقطوع به بأن الصيد لا يمتلك لإيش؟ للمحرم، صحيح ولا لا؟ وهنا الرجل كان مالكا لكنه أحرم، هل يزول الملك أم لا؟ هذه المسألة أشبه ما تكون بالابتداء والاستدامة، هذه المسألة لأنه الآن أحرم مالكا صحيح فلم يبتدئ ملكية الصيد، يبقى هذه نوع استدامة وهو ممنوع من إيش؟ من ابتداء، ممنوع من ابتداء، من ابتداء الملك. زيد له وادي من الغزال أو البقر الوحشي ثم أحرم، يبقى أحرم مالكا لصيد، طب هل يزول ملكه ولا ما يزول؟ لأن الأصل أن المحرم لا يمتلك صيدا، بدليل دايما دايما تصور الدليل معاك، حرمة عليكم صيد ورد المسلم لهدية الصعب بن جسامة، يبقى هو لا يمتلك. فنحن نقول هل هنا الآن إذا قلنا لا يمتلك وقد أحرم وأحرم ممتلكا نزيل ملكيته على هذا الصيد أم نبقيها؟ هذا هو محل التصور في المسألة. قلت هذه المسألة التحقيق فيها أنها تدخل في باب الاستدامة وإيش؟ والابتداء. أما الابتداء في الملكية فهو محرم قولا واحدا، ولو امتلك فسد هذا الملك لا يضع يده عليه، مطلق النهي يقتضي الفساد. لكن هنا استدامة، فهل الاستدامة تلحق بالابتداء أم لا؟ فهنا قولان في المذهب، قول يقول أن الاستدامة لا تلحق بالابتداء لكن هنا ليست استدامة، لأن الصيد ليس محل الاستدامة، سأبين كيف ذلك. وقول ثاني قال لا هو استدامة ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء ويصح ملك عليه. فهمت؟ فهمت أبو سليمان؟ فهمت أبو سليمان؟ يعني أنت الآن مش تقترب أفضل لك والملائكة تكتبك صح ولا لا؟ هات ائتني بما فهمت. في الجزئية الأخيرة بس. ما فهمت من كلية الدرس. طب اختر أحد يأتي يجيب عنك. قطرب نوافق، تفضل قطرب. في محمد دياب، تفضل محمد دياب. جاب آخر الموضوع. طيب هو المسألة كلها نحن قلنا التأصيل العام أن المحرم لا يملك صيدا، فإن أحرم مالكا للصيد هنا المسألة هنا إما النظر أن هذه استدامة والاستدامة تلحق بالابتداء أو أنها لا استدامة فلا تلحق بالابتداء، قولا في المذهب. القول الأول قالوا بأنه لا يملكه، بأنه لا يزول ملكه، آسف يملك لا يزول الملك، بحث هنا في زوال الملك لا يزول ملكه، وأتوا بها على أن هذه استدامة ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، ليست ابتداء ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. هنا لابد ذهنك يذهب إلى إيش؟ سرعة إلى الطيب. فقالوا إذن قياسا على الطيب، لأنه إذا كان محرما لا يبتدئ الطيب، لكن لو تطيب قبل الإحرام فأحرم وما زال الطيب على جسدي أو على بدني، هل نأمر بالإزالة؟ لا. فإذا قالوا قياسا على الطيب، وقياسا أيضا على عقد النكاح، إذا تزوج عمرو هندا حلالا ثم أحرم بعدها، هل يزول ملكية النكاح هنا؟ هل تطلق منه إذا أحرم؟ لا. فقالوا قياسا أيضا على عقد النكاح، يبقى إذن قياسا على عقد النكاح قياسا على الطيب. هذا بالنسبة للقول الأول. القول الثاني قالوا بل يزول ملكه، طب كيف يزول ملكه؟ قالوا نعم يزول ملكه، لأن المحل ليس قابل للاستدامة، وإن كنا نوافق على التأصيل بأن الاستدامة يغتبر فيها ما لا يغتبر في الابتداء، لكننا لا نوافق على أن الصيد محلا لقبول الاستدامة، فالصيد أصالة لا يكون الملكية للصيد، لا تكون الاستدامة، لأن الصيد إما المالك يصيده للبيع أو للهبة أو لإيش أو للك. فقالوا إذن هو غير قابل للاستدامة، هو محل غير قابل للاستدامة، فقالوا إذن يزوله ملكه على ذلك، يزول ملكه على ذلك. والقول الأول هو الأحق بالصحة، القول الأول هو الأحق بالصحة، وأن ملكه لا يزول على ذلك بحال من الأحوال. لكن فرع العلماء على ذلك، رتب العلماء على القولين، فقالوا إن قلنا لا يزول الملك يبقى إذن له أن يتصرف فيه حالة كوني محرما، هنا استثناءه الآن، له أن يتصرف فيه حالة كوني محرما بيعا أو شراء أو هبة، له أن يتصرف بذلك، أن يهبه لأحد أو يبيعه لأحد ما دام الملك مستديما على الصيد. قالوا نعم. انت بتفرع عليها يعني هذه. اما بالنسبة للأضحية فلا تدخل في الباب. ليش لا تدخل في الباب؟ لان الأضحية مأكولة اللحمة ليست وحشية، مستأنسة، صح ولا لا؟ احنا كلامنا كله في غير المستأنس، في الصيد كالغزال كالحمار الوحشي كالبقر الوحشي. فلو انا محرم بشتري الابل او بشتري البقر او بشتري الشاة، فهذا مأكول اللحم مستأنس، وكلامنا في ايش؟ في المتوحش في الصيد، فهمني؟ هذا هو. إذا قالوا لو قلنا لا يزول الملك يبقى له أن يتصرف فيه في بيع وشراء وهبة، وقلنا إذا زال الملك فماذا عليه؟ يجب عليه الإرسال. قلنا زال الملك إذا اليد لا تكون عليه، يجب عليه الإرسال. فإن تقاعد حتى تلف أو أتلفه وهو محرما فعليه أمران، ما هما؟ حق الله وهو الجزاء، فجزاء مثل ما قتل النعم. والحق الثاني ها الضمان، الضمان لمين؟ لمن يملكه وهو لا يملك، يبقى إذن لا ضمان. هذه المسألة ترجع إلى لو كان ملكا لغيره فيكون عليه جزاء وعليه إيش؟ وعليه الضمان. فإن أرسله فلا شيء عليه، فإن أرسله فقتله محرم آخر، أو قل أمسكه فقتله محرم آخر، فقولان من الذي عليه الجزاء؟ هل الذي عليه الجزاء المباشر الذي قتل، أم هو لأنه أمسك؟ لأنه اجتمع عندنا أمران، اجتمع متسبب وإيش؟ ومباشر، كما عندنا السبب المباشر. ونحن في تقصير القصاص قلنا بأنه لو عندنا توفر المسبب والمباشر فالحكم ينزل على المباشر، فإن لم يكن محلا له نزل على المسبب. هنا استثناء، قلنا الأمر على الاثنين، على المسبب وعلى لأن المتسبب هنا قد تعدى بإمساكه للصيد الذي لم يكن، فكأنه هو الذي قتله، والذي قتله مباشر مباشرة صريحة، فيشتركان في إيش؟ في الجزاء. وصار رجع أنه لا يشترك معه في الجزاء، بل يمكن أن نقول يضمن ويزكي أو يتصدق بهذا الضمان. يبقى لنا الكلام على مسألة أخرى فقهية مهمة جدا في الصيد أيضا، إذا اختلط عليك الصيد بين مأكول اللحم وبين غير مأكول اللحم، مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، تفضل تفضل، مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، فنقول هذه مسألة فقهها على تعارض الحاضر والمبيح وتنتهي المسألة بهذا. تعرف الفرق بين الحاضر والمبيح؟ أنت أبو قميص أحمر، تعرف الفرق بين الحاضر والمبيح؟ ما اسمه؟ أنت بتبرع تحتك يعني كده خلاص؟ ما أنا عارف إن هذه أول محاضرة، عشان كده أنت جالس هتموت وعمال تكلمه، عمال تكلمه وأنا عمال أغض الطرف، أغض الطرف، أقول الراجل ما هو طبعًا صادم. ما أنا أنا أعرف والله، يعني أنا عذرك عندي مقدم، أنت مش ترى الأمامي كل هؤلاء معاك بس مش مبينين كده، ثلاث أرباعهم معاك بس هم مش مبينين كده صدقني. بس أنا بنقول بنحاول قدر الإمكان إخوة تتمرس على مصطلحات الفقه فتتقن بعد ذلك، أحسن الله عليك. الحاضر والمبيح، هذه هي المسألة التي نتكلم فيها الآن، اللي هو تولد بين مأكول وبين غير مأكول، بين صيد وغير صيد، فهو يقول لا هو صيد لكن مأكول وغير مأكول. فنقول هذه المسألة لنفهمها لابد أن نفهم التقييد العام الفقهي، لأن أنت أصلاً إتقان طالب العلم لمسائل الفقه هو إيش؟ هو أن تتقن أصول هذه المسائل، يعني إتقان مسائل الفقه ليس بالتفريع. الفروع ممكن أي إنسان يأخذ كتاب فروع يحفظه كما قلت لك، لكن ما يستطيع أن يفهم أصل المسألة من وين أخذت هذه المسألة. فتأصيل المسائل الذي يجعلك تتقن هذه الأبواب، فإتقان هذه المسألة هي مسألة تعارض الحاضر والمبيح، وهي من باب أصولي مهم جدا، مسألة الترجيح بين المتعارضات. فتعارض الحاضر والمبيح هنا احنا عندنا في التأصيل العام مع كثير من العلماء الأمة على أن الحاضر يقدم على الحاضر يقدم على المبيح، سواء كان من المحدثين أو من الفقهاء والأصوليين يقولون الحاضر يقدم على المبيح. طب عندنا الآن متولد من مأكول وغير مأكول، كيف؟ كحمار وحشي نزل على حمارة أهلية، على حمارة أثام، طيب فإذا الحمار وحشي ذكر على حمار أهلي أنثى، تولد منهم حمار وحشي أهلي، صحيح ولا لا؟ هو نصين، تولد منهم حمار وحشي أهلي، فهل نعتبره صيدا أو لا نعتبره صيدا؟ هذه المسألة، لأننا سيترتب عليها الجزاء إن قتله وأتلفه، نقول هل أتلف صيدا؟ لو ما أتلف، لو لم يكن صيدا وأتلفه قلنا عليه الضمان لو كان له صح، لم يكن له صاحب ولا شيء عليه. فهنا هذه المسألة هي مسألة كما قلنا تغليب الحاضر المبيح. إيش الحاضر عندنا؟ قتل الصيد حاضر، وإيش المبيح؟ ألا يكون صيدا، لأن الله يعاقب حرم عليكم صيد الإيه؟ إذن هذا ليس بصيد، انتهى الموضوع، مفهوم؟ فقالوا هنا العلماء يقولون نحن نقول الآن نغلب الحاضر على فنعتبره صيدا، فإن أتلفه فعليه الجزاء، مفهوم؟ وهنا شوفوا انظر بقى إلى دقة مسائل الفقه عند علمائنا، يقولون وفي الصيد اعكس في الطعام في الأكل، طبق نفس القاعدة لكن في الصيد اعكس ما في الطعام. يعني ايه؟ في الصيد هو بين حمار وحش وحمار أهلي، أنا جعلته إيه؟ جعلته وحشيا، صحيح ولا لا؟ لا، في الأكل اعكس مع تطبيق المسألة، غلب الحاضر المبيح، اجعله أهليا فلا تأكل، احتياطا لك، لأنك في الحالتين مأمور أن إيش؟ أن تبتعد عن الحرام، أن تتجنب الحرام، واضح ولا غير واضح؟ يبقى إذن لو كان متولدا من بين مأكول وغير مأكول قلنا غلبنا الحاضر على المبيح، لذلك فرع العلماء على ذلك. لو رجل أخذ أرنبا جبريا، أرنبا وحشيا، أو قل أخذ الدجاجة، ما أدري يسمونها يعقوب باين أو يعقوب ولا إيش، دجاجة وحشية برية، فأخذها إلى بيته أسبوع تناسى، كما قالوا استنوق الإيه؟ البعير، صح؟ البعير صار ناقة، نام، انتهى، فهو الآن صارت إنسية، الوحشي انقلب إلى إيه؟ إلى إنس، فصادم، قلنا لا نعتبره بالأصل لا بالمآل، تغليبا للحاضر على المبيح، يعني لو الحمار الوحش انقلب كأنه صار مستأنسا فإن في قتله الجزاء، فإن في قتله تغليبا للحاضر على المبيح. هذه بالنسبة لهذه المسألة التي تتعلق بمسائل الصيد. يبقى لنا في الكلام على ذبح ما يؤكل أو ما لا يؤكل، ذبح ما يؤكل أو ما لا يؤكل. فطبعا ذبح ما يؤكل كما سأل الأخ الكريم وتعجل به، ذبح ما يؤكل قولا واحدا بل بالإجماع صح، وإن لم يكن إيش وحشيا، البقر والغنم بهيمة الأنعام بأسرها، البقر والإبل والغنم ذبح رأي يجوز، ودل على ذلك الأصل، ودل على ذلك قال رجع فقولوا مما ذكر اسم الله عليه، ودل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لأنه نحر 63 إيش بدنة، 63 بدنة نحرها بيده الشريف، ثم أتم المئة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فنحر الهدي دلالة واضحة جدا. ذبح ما يؤكل لا كلام فيه. هنا الكلام على ما لا يؤكل. الذي لا يؤكل ضروب ثلاثة كما قال علماؤنا: ضرب لا جزاء فيه قولا واحدا، وضرب فيه الجزاء قولا واحدا يعني بلا خلاف، والضرب الثالث مختلف فيه. أما الضرب الصنف الذي لا جزاء فيه قولا واحدا، خمس أصناف أو ستة أصناف ذكرهم الله، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: خمس من الفواسق، خمس أو قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم. ذكر الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. في رواية أتت بالسادس هو إيش الحية، وإن لم يذكرها فالحية تنزل منزلة العقرب. طيب إذا ذكر خمس من الفواسق قال يقتلن في الحل والحرم، لما يقول السلام يقتلن في الحل والحرم ماذا تستفيد من ذلك؟ إنه لو قتلها لا جزاء عليه، لو قتلها لا جزاء عليه. هذا هو. يبقى إذا الخمس يقتلن في الحل والحرم، أو ست يقتلن في الحل والحرم: الحية، العقرب، الفأرة، الحدأة، الغراب، أيضا الكلب العقور. هذا الجزاء فيه كما قلنا لا جزاء فيه قول واحد أن سلم أباح القتل فيه. القول الثاني أو الضرب الثاني فيه الجزاء قولا واحدا، وهو المتولد بين المأكول وغير المأكول تغليبا الحاضر على المبيح كما بينا في الفصل قبله. القول الضرب الثالث وهو المختلف فيه، عندنا يلحق وعندهم لا يلحق. كيف الضرب الثالث؟ وهو الأسد، النمر، الفهد، الصقر، النسر، الشاهين البازي من الجوارح، فهل هذه عليها الضمان إن قتلها؟ لا، يعني لو رجل مشى في طريقه محرما فوجد فهدا فقتله، أو وجد نمرا ولم يعد عليه فقتله، هل فيه جزاء أم ليس فيه جزاء؟ عندنا لا جزاء فيه. والعجب، كل العجب، كل هذه الفتاوى التي تأتيكم على خلاف التأصيل العام. أنا سأبين بقى سأسأل كيف خلاف التأصيل العام وكيف التوجيه وكيف الإجابة. أما الشافعية فقالوا: أما الأسد فإن قتلوا فلا شيء فيه، وأما النمر فإن قتلوا فلا شيء فيه، وأما الصقر فإن قتلوا فلا شيء فيه، وأما البازي فإن قتلوا فلا شيء فيه. فإذا قال لا شيء في ذلك، لا جزاء، لا جزاء إلحاقا بالخمس فواسق التي اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يقتلن في الحل والحرم. طيب الأحناف، وهذا طبعا خلاف عجيب جدا، الأحناف قالوا لا جزاء إلا في الخمس، وفي غير الخمس فيها الجزاء، وهذا عجب. التأصيل العام عندنا في مسألة التعبدات بأنها إيه؟ لا إلحاق فيها، وعند الأحناف الأصل فيها التعليل ففيها الإلحاق، فوجدنا أن الشافعية ألحقوا وأن الأحناف ما ألحقوا. إيش اللي بيحدث هذا؟ من الذل يعني تمرسوا أن يتعبونا في هذا الباب. كيف يكون هذا التلفيق؟ هذا انعكاس لإيه؟ للتأصيل. كيف التوجيه؟ أنا خلاص أجبت لكم عن التأصيل، أنا أريد التوجيه. ماشي أنا دلوقتي عايز يجيب عن الأحناف والشافعية. ممتاز. وما الحق؟ ما الحق؟ أنت نايم؟ ما الحق؟ وده شغل طلبة العلم. ها وهو هذا، لكن احنا نقول ليس هذا اصول الاحناف في حال من الاحوال. هم قالوا خمس من الفواسق هذا حصر وقصر، وهذا حصر وقصر ليس من تفصيل الاحناف. اخلي الاخوه طبعا تفكر فيها وبعد الدرس ان شاء الله نشوف الاجابه صحيح. لكن الصحيح ان نقول الاسد، النمر، الفهد، البازي، الشاهين، كل ذلك يقتل في الحل والحرم ولا جزاء فيه على الرالح الصحيح. يبقى لنا مسألة صيال الصيد واضطرار المحرم من فعل المحظور. صيال الصيد بأن رجل كان محرما بعدما قرأ القرآن ونام، قام في وسط الليل فسمع صوتا غريبا فنظر فإذا ببقرة وحشية متوحشة تصرع إليه تريد أن تلتهم، حسبته طعاما أو قل فصيل من البقر الوحشي تار عليه كأنه يعني طعاما شهيا لهذا البقر، فأراد يعني أكل هذا المحرم. فقام المحرم وكان معه من السكين والسيوف والسكاكين، يعني بيحب بيجهز طعامه، أخذ السيف وأخذ السكين فقتل هذا البقر الوحشي الصيد. فهل عليه الجزاء أم لا؟ يبقى إذن عندنا صورتان. الصورة الأولى أن الصيد قد أتى صائلا على المحرم، والمحرم حال كونه محرما فقام فقتله، وعندنا الآية ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل. يبقى إذا المحرم قد قتل ناسيا جاهلا. طيب ها تلوثي بسرعة وراه مختارا متعمدا، قتل مختارا متعمدا حالة كونه محرما، يبقى توفرت فيه شروط أم لا؟ محرم وأيضا هو متعمد مختار صحيح وقتل، ومع ذلك وهذا يعني عجب في تفسيرات الشافعية. رأيتم هذا بقى العلم، هذا العلم عجب. هم كما قلنا في بادئ التأصيل يقولون العمد والنسيان والخطأ كله عندنا ايه وحكموا الآية فجزاؤه مثل ما قتل، يأتون الآن يقولون لا جزاء عليه، فيش ضمان، لا جزاء عليه، ما في ضمان. سبحان رب العظيم، ده قاتل متعمد لا مخطئا ولا ناسيا، قالوا عليه الضمان. هم قالوا دفاع عن النفس، حتى لو دفاع عن النفس قتل ولا ما قتل؟ قتل متعمدا ولا مش متعمد؟ يبقى اذا عليه الضمان، ده من ضمان المكتفاه. هم الحق الناسي بالمتعمد بمثل هذا رجل ناس ما اراد قتل الصيد ومع ذلك غرموه لانه من ضمان المكتفاه، وهو قد اكلف الان فعليه ايه؟ الضمان. لا ضمان عليه عند شفاياهم، لا هو صيد، صيد ده هو بعد ما اكلوا الناس اللي بره الحلال اخذوها يعني التهموها دون شواء، هو تفكير صحيح بس يبقى له طرف واحد عشان تصل لما اريد، لكن تفكير جيد جدا سديد. وكراه مجبرا ناسيا مخطئا كله سواء عند الشافعية. رحمك الله. لا قتل حتى ما هو لو قتلوا ناسيا لا نية عنده الآن وغرموه. حفظ النفس صح، ما هو حتى حفظ النفس فعليه الضمان، ليش لا ضمان عليه؟ ممتاز، لا فوضى فوق، هذا التفكير الفقهي الصحيح. وهو قد قدمها التونسي لكن ما استطاعش ان يوصفها بالصيد. كيف ذلك؟ هم الان قالوا البقر هنا لم ينزل منزلة الصيد، نزل منزلة الايش؟ الفواسق. لما صاله نزل منزلة الحية والكلب العقور، وبالاتفاق الحية والكلب العقور لا مش لا شعبة، اقرأ للصبح لن تجد هذا ولا تجد اي كتاب. هذا هو شغل طالب العلم، انت تدري ذلك، عارف انك تدري ذلك، ولا يمكن ان تدري ذلك في الكتاب حتى، ولا انت تدري في الكتاب. هذا كما قلت لك هذا هو فضل الله يتم شاء، ده عمل طالب العلم. فهو الحاصل في هذا الباب انهم الحقوه بالفواسق، لذلك لم يضمنوه، لو جعلوه صيدا كهو انتهى الامر. احنا عندنا تفسير العام بان المتعمد والمخطئ والناسي الكل سواء، فهنا لا يمكن ان يتعرى عن الضمان ولا الجزاء الا بان ينزل منزله الفواسق، لانها قولا واحدا لا جزاء فيها. فهنا الحقوه بالفواسق، الحقوه بالفواسق، والجامع سرعه، الجامع الصوت انه صاره صيار الكلب العقور. لما اباح قتله؟ لانه يعدو على الناس، فلما عدا نزل منزله الفواسق فسقط الجزاء بذلك، سقط الجزاء بذلك. باقي اخر المسألة في هذا الباب، اضطرار المحرم لفعل المحظور، اضطرار المحرم لفعل. وطبعا هذا مستثنى ايضا، نشوف التفصيل العام عندنا ايضا، اذا اضطر المحرم لفعل محظور فعليه الفداء، فعليه الجزاء انفعل. فما اضطر هنا لدفع ايه؟ الموت عن عنده، لكن العلة في نفس الايه؟ الصيد، لا في نفسه هو، مفهوم؟ فهنا العلماء يقولون الأصل عندنا بأن المحرم إذا اضطر إلى فعل شيء فعليه الجزاء، فله أن يفعل هذا المحظور ويرفع الإثم عنه دفعا للمشقة والحرج، وهذا من تيسير الله على العباد، وعليه الجزاء. والأصل في ذلك قول الله جل في علاه، أنا عايز الآية من أولها، هو قال فمن كان مريضا أو به أذى من رأسي، بس أنا عايز الآية من أولها، وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام. طبعا كان في تقدير، قال من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نصب. يبقى المعنى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فإيه؟ فأتى المحظور فحلق، الحلق فحلق ففدية من صيام أو صدقة. فقالوا الأصل عدم التقدير، من وين قدرت هذا الكلام وقلت أنه سيحلق ثم عليه هذا؟ كنا من إيه؟ من المبين، من المبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس. طب وين التبيين؟ قلنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، كعب بن عجرة رضي الله عنه لما حمل، شوف القمل بقى ده غول، غول مش قمل، الرجل من ما استطاع التحمل حملوه على الأكتاف، وجيء به الى النبي فنظر فقال ما كنت اظن، ما كنت ارى ان الوجع بلغ بك ما ايه ما بلغ. فقال تجد شات؟ قال لا. قال صم ثلاث ايام او اطعم ستة مساكين نصف ايه صاع، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا دل ذلك على انه يأتي المحظور وعليه ايه؟ وعليه. فمن اعوزته الحاجة الى لبس السروال مع وجود الازار لابد ان تقيد هذا القيد، ليش؟ لان له اباحة دون مجانا، له اباحة مجانا ان لم يرد الازار ان يلبس السروال، لحديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، او لم يجد ان عليه فلبس الخفين على القطع او على غير القطع. في المذهب لابد وجوبا القطع، وقلنا عن الراجح انه لا قطع. فاذا هنا نقول بان خلى لبس الخف وخلى لبس ايه السروال للنص في ذلك. انتم معي؟ طب الفهم فايد كده ممتاز، لا انا متشكل، ماشي ساصدق نفسي واصدق عيني بان هذا هو الصحيح. نعم دكتور، ممكن اسال عليه؟ يعني انت قلت قطر هيسمك والله ما انت بتقول. هو عامه انا اقول بانه اذا خلى السروال وخلى الخف للنص في ذلك، لو اراد مثلا ان يلبس المخيط اذا رداء او العباءه يحتاج الى ذلك للبرد الشديد فلبسها وزرها، فانه يجوز له ذلك، لكن عليه ايه الجزاء. من اصل من اصول الشرع دفع للحرج ودفع للمشقه. قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال الله جعل ما جعل عليكم في الدين من حرج، رفع الحرج. والقاعده كما قال امامنا الامام الشافعي، قال اذا ضاق الامر ايه اتسع، وقال المشقه تجلب التيسير. والحق كما قلنا حيثما كان التيسير فثم شرع الله جل في علاه. بهذا نكون قد انتهينا من محظور الاحرام الذي يعني اطال فيه النفس المصنف، وهو الكلام على الصيد. يبقى لنا الدرس الثاني.